الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا اليوم، وهو اليوم الخاتم لدروس شرح عقيدة الرازيين، نتكلم بإذن الله عز وجل على قول أبي محمد بن أبي حاتم رحمه الله، يقول: وسمعت أبي وأبا زراه أمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. من الأمور المهمة التي يجب أن تعلم وأن يتبصر بها أن الله عز وجل إنما شرع الهجران لأهل المعاصي إنما هي بسبب المعصية، وإنما شرع الله الهجران لأهل البدع بسبب بدعتهم لا لذواتهم، وذلك لحماية تلك البدعة من الانتشار وحماية عقائد الناس، وكذلك أيضا أديانهم من أن يمتزج فيها ما ليس منها. والدليل على ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من سبب الهجران وسبب الهجرة، هو أن يهجر الإنسان فعل المحرم، أن يهجر الإنسان فعل المحرم. وكذلك أيضا نجد أن كل مناط تكلم فيه العلماء على مسألة هجر صاحب المعصية وصاحب البدعة مناطها لذلك الفعل. وعلى هذا نقول إن أصل التأثير في أبواب الهجران والمفارقة هو فعل المعصية، وهي المؤثر الأول في ذلك. فبمقدار قوة انتشارها وتأثير صاحبها عليها، وذلك بأن يكون داعيا أو أن يكون وجيها يتأثر الناس بقوله، يعظم في ذلك أثر تلك البدعة من جهة الانتشار واقتداء الناس بفاعلها. وربما تكون البدعة الصغيرة لا تنتشر، وذلك لضعف قائلها وجهله وكونه مغمورا، وينتشر مثلها لكون ذلك الشخص معروفا يدعو إليها، فنقول إن الأثر في ذلك إنما هو بالبدعة والآلة التي توصلها إلى الناس. فقد تكون الصغيرة عظيمة، وقد تكون الكبيرة ضعيفة في أبواب الهجر ولو كانت في ذاتها عظيمة. ولهذا لابد أن نعرف ذلك المناط. ولهذا نجد أن المنافقين لما كانوا يدفنون الباطل في بطونهم ولا يظهرونه على ألسنتهم وفي أفعالهم هان أمرهم من جهة التعامل معهم، مع أن كفرهم وضلالهم أشد من الكفار، ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار بخلاف بقية الكافرين. إذن الأثر في ذلك إنما يكون للبدعة، هل هي بدعة مدفونة أم هي بدعة تشتهر بقائلها وحاملها، فينظر إلى هذه الأمور لمعرفة الأثر. ولهذا نقول إن الأصل في أبواب الهجر هو حماية دين الناس من وصول الشر إليهم، سواء كان بدعة أو كان معصية. والعلماء يتكلمون على أبواب الهجر في مواضيع عديدة، منها ما يتعلق في أبواب هجر المبتدع، ومنها ما يتعلق بهجر الفاسق، ومنها ما يتعلق بهجران البلدان التي يشتهر فيها الفسق والكفر، ومنه سميت الهجرة بالهجرة، ومنها هجرة الصحابة عليهم رضوان الله من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة، ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه من مكة إلى المدينة، فهي هجرة. فنقول إن ثمة هجرة تكون للأفراد والأعيان، ومنها ما تكون للأوطان والبلدان، وذلك لمفارقة تلك البدعة حتى لا تنتقل إلى الإنسان. لهذا نعلم أن أبواب الهجر والهجرة إنما هو لحماية دين الناس من وصول البدعة والمعصية إليهم. وكذلك أيضا لإماتتها ووأدها، لإماتتها ووأدها، فإن المهجور يضعف تأثره ببدعته وخطئه إذا علم مفارقة الناس له. ولهذا ربما الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يتأثر بتلك المعصية التي يخالطها، نقول إن الأمر لا يتعلق بك وإنما حماية لغيرك وحماية لفاعل المعصية من أن يتشرب قلبه تلك المعصية فتتحول إلى دين، فتتحول إلى دين. ولهذا نقول إن الإنسان مأمور بهجر المعصية، مأمور بهجر المعصية، وسبب هجرانه لتلك المعصية أن الإنسان ربما أن الناس ربما يتأثرون بمخالطته لها وفعله لها وتكثيره لسواد أهلها، فحينئذ تعظم في نفوسهم. وبعض الناس يقول إني لا أهجر تلك البدعة ولا أفارقها لأن صاحبها عنيد لا يدع تلك البدعة، أو أن البدعة لا يمكن أن تتغير، نقول هذا ليس هو المناط، لأن المناط في ذلك هو أيضا مع زوال البدعة هو عدم انتشارها، فقد تبقى بعينها ولكن تنتشر بوجودك فيتأثر الناس، فربما تكون مغمورا لا يتأثر بك إلا واحد، ولو كان ولدك أو زوجك أو نحو ذلك إذا علم بوجودك تأثر بها، فكيف إذا ارتفع الناس وتأثر به أكثر من ذلك؟ ولهذا نقول إنه كلما كان الإنسان أكثر تأثيرا في الناس فإن أثره في مخالطة البدع والشر أعظم عند الناس، ولو كان وجوده وعدمه في زوالها ضعيفة أو أثره في وجودها وزوالها سواء. ولهذا تجد ويدل على ذلك أن تجد بعض المعاندين المستكبرين القادرين على إثبات بدعتهم وفسقهم كأن يكون سلطانا أو يكون وجيها أو قادرا على إثبات ضلاله وزيغه، أنه يستثقل أن ينكر الناس عليه، لماذا؟ لأنه يعلم أن بإنكار الناس عليه وهجرانهم له فيه تأثير على انسياق الناس وانقيادهم إليه، فهو يعلم أن هذا يحول بينهم وبين انقياد، ويحب في ذلك أن يسكت عليه. ثم أيضا أن لفاعل البدعة ولفاعل الشر أثر لبدعته عليه، فيفعلها ربما فسقا ثم يتطبع عليها حتى تتحول بعد ذلك دينا، فأنت ترحمه بنفسه بهجرانه وإنكارك لتلك البدعة عليه حتى تحول بين المعصية وبين تطبيعها في قلبه هو، بين فعلها وتطبيعها في قلبه هو، فيبقى الشعور بالذنب ملازما له ما دمت تنكر عليه ذلك المنكر وتنكر عليه ذلك الخطأ. فإن في كل الأمم تبدأ الأخطاء والزلات وتتهيبها النفوس ثم تكون بعد ذلك دينا، فيكون مستريبا ثم يجدها في ذلك بعد ذلك دينا. ولهذا قد ذكر غير واحد من السلف أن ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني، وهو أول من قال بالبدعة بالعراق، بدأ قوله في الإرجاء فقال: هو رأي رأيته لا أدري عنه، فلما جاءته الكتابة من البلدان وتأييده قال: هذا الذي أمر الله به، لا دين لله سواه. فحينما وجد التأييد في ذلك فإنه تمسك بتلك البدعة. ولهذا نقول إن إنكار المنكر ولو عاند الإنسان فيه رحمة بذلك الفاعل، إما أن يكون معصية وإما أن يكون بدعة، فلا يتطبع في قلبه فيشعر بالذنب، فربما لم يتب اليوم ويتوب بعد 40 سنة عند حضور الأجل، فيبقى في ذلك، والانفصال الذي يكون في قلب المبتدع وقلب الفاسق في أثر البدعة أثره في ذلك بالأمر والنهي، وكذلك أيضا الهجران، بالأمر والنهي وكذلك الهجران. ولهذا نقول إن الشريعة قد قاومت البدع والشرور والمعاصي بأمرين: الأمر الأول الأمر والنهي، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو النهي عن تلك البدعة والمعصية والشر والأمر بضدها، الثاني بهجرانها. وإن اجتمع عن النهي والأمر واجتمع النهي والأمر مع الهجران فإن ذلك له أثر عظيم على تلك البدعة، حتى توأد. وقلما يجتمع الأمر والنهي والهجران من عامة الناس لفاعل الشر إلا ويموت شره ولا يكون له في ذلك أثر. ولهذا نقول إن الشريعة قد قاومت الشرور والأخطاء بهذين الأمرين: النهي عن الشر والأمر بضده، والثاني هو هجرانه. وما يتعلق بالأمر والنهي هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما بالنسبة للهجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجران الذنوب، أمر بهجران الذنوب كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا ينبغي قبل الولوج في مسألة حكم وتفاصيل هجر المبتدع أن نبين أن للهجر محلان. المحل الأول هجر الشر بدعة أو معصية، هجر الشر بدعة أو معصية، يعني هجر فعله، يعني هجر فعله. الثاني هجر الفاعل، هجر الفاعل، ولا يلزم من هجر الشر هجر الفاعل، هجر الفاعل. أما بالنسبة للأول وهو هجر الفعل وفعل الشر، فإن الإنسان مأمور بكل حال أن يهجر الشر بجميع أنواعه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كانت بدعة مغلظة أو مخففة، سواء كانت كبيرة موبقة أو لمما صغيرة، فهو مأمور بمجانبة الشر بجميع أنواعه. وهل يلزم من مفارقة الشر مفارقة صاحبه؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك. ويلزم من مفارقة صاحب الشر مفارقة الشر بداهة، لأنك لم تفارقه إلا لأجل الشر الذي فيه. ولكن قد تفارق الشر ولكن تخالط صاحبه، ولكن تخالط صاحب الشر إذا لم يقترف الشر. والدليل على التفريق بين مخالطة صاحب الشر وبين الشر في ذاته هو نهي الله عز وجل عن مخالطة الذين يخوضون في آياته. قيد الله عز وجل ذلك بقوله: حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو خاضوا في حديث غيره خالطوهم، وإذا خاضوا ففارقوهم. ولهذا نفرق بين مفارقة البدعة والمعصية والشر وبين مفارقة صاحبها. أما الأول وهو مفارقة الفعل فإنه متعين بكل حال. وأما بالنسبة للفاعل فإن ذلك يختلف بحسب أثره. ولا يوجد قاعدة مضطردة بكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هجروا الشر بأنواعه. وأما بالنسبة لأهل الشر فمنهم من خالط قوما وهجر آخرين، ومنهم من هجر آخرين وخالط غيرهم، فذلك بحسب الأمر الذي يتعدى في أهله. وهذا له اعتبارات تتعلق بالشر في ذاته: هل هو شر مغلظ أم شر مخفف، وهل هو شر كامن أم شر ظاهر. ومنه باعتبار فاعله: هل اعتبار فاعله في ذلك مطلب؟ نعم. منهم من يكون داعية إلى بدعته، ومنهم من لا يكون داعية إلى بدعته، فهو مغمور في الناس، لا يتأثر الناس بقوله، كفر أو آمن، ابتدع أو تسنن أو غير ذلك من مخالفاته، فهو مغمور، فأثرها حينئذ يضعف في ذلك. كذلك أيضا فإنه ينظر إليها باعتبار ذات الشر، في اعتبار ذات الشر، فإن من الشر ما يكون مستترا صاحبه ولو علم الإنسان به، فهذا لو كان مغلظا عظيما ما جاز للإنسان أن يفارقه لأجل أمر قد استتر به ولو كان كفرا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالط المنافقين مع أن الله بين له أنهم منافقون، ولكنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا نقول نفرق بين ما كان كامنا وبين ما كان ظاهرا. ولهذا نقول إن أثر الهجران ومعرفة حكمه الشرعي مع هذه الاعتبارات يلزم منه النظر إلى جهات أربعة. وهذه الجهات الأربعة بها يعرف الإنسان أثر الهجر: من جهة تأكيده ووجوبه، ومن جهة تأكيد خلافه، ومن جهة تعلق ذلك بين الأمر والحظر وتردده في حال إلى حال، فلا يفارق على سبيل التمام ولا يخالط على سبيل التمام، وإنما يأخذ شيئا وشيئا مما يتعلق به أمر الناس. وذلك أن الشريعة ما أمرت بمفارقة الإنسان المخطئ وصاحب الشر بكل حال، فلو أمرت الشريعة بذلك لما اجتمع الناس ولا تقاربوا ولا تراحموا ولا تزاوجوا ولا تجاوروا ولا خالط بعضهم ببعض بشراء وبيع وغير ذلك، لأنه لا يسلم أحد من معصية. وإنما جاءت الشريعة بالأثر الذي يتعدى إلى ذلك الشر ووأده. ولهذا نقول إنه لا بد من النظر إلى جهات أربعة. الجهة الأولى هي جهة المهجور، وهذا كله يتعلق بالمحل الثاني. ذكرنا الفعل وذكرنا الفاعل، أما هجر الفعل فهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك. أما بالنسبة للفاعل فهذا يتفرع عنه في هذه الجهات. نقول الجهة الأولى هي جهة المهجور، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يهجر أحدا لا بد أن ينظر إلى منزلته ومقامه، فالناس يتباينون ويختلفون، فقد يكون صاحب الشر في ذلك لا يتمكن الإنسان من هجرانه، وذلك كالأب والأم ممن يظهر منه الزلة والمفسق وغير ذلك. فالإنسان مأمور ببره، وكلما كان أبعد ضعف في ذلك الحق، وذلك من ذوي الأرحام وغير ذلك مما قرب من الإنسان. ولهذا قد تقع البدعة من الوالد وتقع بدعة مشابهة لها من شخص آخر، وهذه تؤثر على الإنسان وتلك لا تؤثر عليه، أعني في أبواب الهجر. فإذا هجرت الوالد لم يتأثر، وإذا هجرت غيره تأثر في هذا، فإن أثر الابن بهجرانه لوالده في غالبه عليه، بخلاف العكس، خاصة إذا كان الوالد صاحب شر أو بدعة أو فسق أو غير ذلك، فإنه يحتاج إلى شيء من التعلف. ولهذا نقول لا بد من النظر إلى المهجور وحاله. هذا من جهة قربه وبعده. فربما الأب إذا هجر ابنه ضعف الابن، وذلك أن الابن يتودد لأبيه ويلطف به، وهجر والده له أعظم أثرا من هجر الابن لوالده. ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هجر في أشياء ربما يعتبرها البعض من الأمور اليسيرة، وذلك أن فيها تأديبا شديدا ولو كان ليوم واحد، كما جاء عن عبد الله بن عمر وفي الصحيح لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه: إنا لنمنعهن. حمله في ذلك الغيرة على نسائه. ولكن إذا جاء النص ليس للإنسان أن يرد عاطفته ورغبته. هجره عبد الله بن عمر، قال: والله ما كلمتك. وهذا مما يتعلق بعبد الله بن عمر لابنه. ولكن لو كان العكس، أن يكون من ابن لأبيه، فإن الأثر في ذلك أضعف، وإنه يعلم بأثره لي ولدي. كذلك أيضا في الخذف، وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل وهو في الصحيح لما قال لابنه، قال إن لما رآه يخذف وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إنها لا تكسر سنا ولا تصيد صيدا، ولكنها تفقه العين وتكسر السن. ثم خذف مرة أخرى فهجره لذلك. هذه أشياء ربما تكون يسيرة، فحينئذ إذا عظم أثر الهجران تأكد ولو كان في ذنب يسير، وإذا ضعف أثره فإنه لا يتأكد ولو كان الذنب عظيما. إذن لا بد من النظر إلى جهة المهجور، من جهة منزلته ومقامه من الهاجر. كذلك أيضا بالنسبة للمهجور، فإن من المهجورين من هو داعية إلى بدعته وضلاله وفسقه مجاهر بذلك، فهذا هجره أولى من غيره، بخلاف الذي يفعل ذات المنكر ولكنه ليس بداعية، لا إلى بدعته ولا إلى فسقه. وكذلك أيضا ربما يجاهر فيه أحيانا ولا يجاهر فيه أخرى، وربما حمله الحياء على الاستتار به عن أقوام دون أقوام، فإن هذا أضعف في أبواب الهجر ولو كانت المعصية أو البدعة واحدة. كذلك أيضا من ما يتعلق في أبواب الهجر مما يتعلق بجهة المهجور، أن يكون المهجور معاندا مكابرا. من المهجورين من هو معاند ومكابر، وتقطع باليقين أنك لو هجرته ما أثر ذلك فيه، وربما حمله ذلك الهجران على العناد والاستكبار وأن يستطيل شرا في بدعته وفسقه فنقول حينئذ إن لكل واحد مقاما، فإن لكل واحد مقاما. وذلك أن الشريعة جاءت بتأليف أصحاب الفجور والفسق، ولهذا جاء في الصحيح البخاري في قول عمر بن الخطاب: يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، إنه يدخل عليك البر والفاجر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتوي الجميع، يتألف هذا ويرفق بهذا ويلم بهذا، هذا بنصيحة وهذا يؤلف ويراقق قلبه بعطية واللم بجانبه وغير ذلك. ومنه ما يدفع شرا من ورائه، يعلم أنه كامن في قلبه فيلين معه حتى لا يطلق لسانه بعد ذلك. وقد جاء في الصحيح حديث عائشة لما دخل استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه هش في وجهه وبش، فقالت عائشة: يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، فلما دخل عليك هششت في وجهه وبششت. وهذا ضد الهجر، وهذا ضد الهجر وهو يقابله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. إذن أن هذا لو هجره فإن لديه لسانا صليطا سيستطير بالشر الذي عنده، ولكني أتألف قلبه حتى لا يخرج ما لديه، حتى لا يخرج ما في قلبه من الشر. ولهذا يتألف الناس، ومن ذلك في أبواب السياسة الشرعية من الناس من إذا خالطته بقي على ما هو عليه ولم يستطر في شره، ومنهم من لو أبديت شيئا من العداوة لأخرج ما لديه ما هو أكثر من ذلك، فأفسد نفسه وأفسد غيره. وهذا أيضا في حديث سعد وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا وسعد جالس، قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لأحسبه مؤمنا، يعني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إلى آخر الحديث. ثم قال النبي لسعد: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. مسألة العطية هذا وصل وهو ضد الهجر، فالهجر هو المفارقة بالعطية وبالكلام وبالبدن وغير ذلك. أما مسألة الصلة والعطية هو من باب الرحمة به، لأني لو لم أفعل به ذلك لا فسد في قوله وفسد في عقيدته وخالط غيره من أرباب الشر وأفسدوه، لأنه متهيئ في باطنه لهذا، هو متهيئ لباطنه في هذا. ولهذا نقول إنه ينظر إلى أحوال الناس، ينظر إلى أحوال الناس في أبواب الهجر. كذلك أيضا الجهة الثانية هي جهة الهاجر، الجهة الثانية هي جهة الهاجر، ولا بد للإنسان أن ينظر إلى جهته من جهة أثره على المهجور، وكذلك أيضا أثر الهجران عليه. فالشريعة قد جاءت رحمة بالناس ورأفة عليهم، فما أمرت بالهجرة بكل حال ولو أضر بالهاجر، وإنما جاءت بوأد البدعة ودفعها. فإذا كان الإنسان لا يطيق في ذلك الهجر ويستطيع في ذلك أن يأمر وأن ينهى أو أن يفارق الفعل ولو خالط في ذلك الفاعل. ولهذا نقول إن التأثر في أبواب الهجر إما أن يقع على المهجور وإما أن يقع على الهاجر، وإما أن يقع على الهاجر والمهجور جميعا، وإما أن يقع على الهاجر فقط، يعني هو الذي يتضرر. يقول فلان ليس بمتضرر، ليس متضرر بهجراني له، كأن يكون ذلك الرجل رأسا في الشر ولديه وجه من وجوه الخير، ولديه وجه من وجوه الخير. وتضرر الهاجر في ذلك أكثر من تضرر المهجور، وبخلطته به يستطيع أن يوصل الخير إما له وإلى الناس، ومخالطته له لا تؤثر على الناس وإنما تؤثر عليه بذاته، وإنما تؤثر عليه بذاته. فحينئذ نقول ماذا؟ بأن الهجر لا يجب. وأما الذي يجب ويتعين بإطلاق هو ما يتعلق بالفعل، الجهة الثالثة هي جهة الذنب أو الشر، والشر إما أن يكون بدعة وإما أن يكون معصية، إما أن يكون مغلظا في أبواب البدع وذلك بالبدع المكفرة، وإما أن يكون دون ذلك من كبائر البدع التي لا تخرج من الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك ما يتعلق بفروع الدين، فإن البدع منها ما يتعلق بالأصول، ومنها ما يتعلق بالفروع، ومنها ما يتعلق بدون ذلك بالآداب والسلوك، ما يتعلق بالآداب والسلوك. فلكل واحد منزلة. فإن البدع منها ما هو مغلظ شديد التغليظ، فإنه يتأكد في ذلك الهجر، يتأكد في ذلك الهجر إذا أطاق الإنسان. ومن الإشارات التي تتعلق بذات البدعة وغلظها، وهي جهة البدعة، وتتعلق كذلك أيضا بالهاجر أنه يطيق أو لا يطيق، أنه جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أنه ذكر أن أباه سئل عن الذي يقول القرآن مخلوق، قال الإمام أحمد رحمه الله: ألحقوا به كل بلية. وهذا أعظم أنواع الهجر. فقيل الإمام أحمد رحمه الله: أنعاديهم ونهجرهم؟ قال أحمد: إن أهل خراسان لا يطيقون ذلك ولا يقوون عليهم. لماذا؟ لأن هذه البدعة انتشرت في خراسان. يعني لو مراد الإمام أحمد رحمه الله لو قلت لكم أهجروهم ما تبايعتم ولا تشاريتم ولا تجاورتم ولا انتفع بعضكم ببعض. ولهذا فرق الإمام أحمد رحمه الله بين هذه البدعة تكون في بغداد وبين البدعة التي تكون في خراسان، لأن محلها في خراسان قد استطار، لأن الجهم ابن صفوان من أين؟ خراسان، لأنه من ترمذ. فانتشر شره هناك وتأثر الناس به، فلما قيل له في ذلك قال: إن أهل خراسان لا يكون على ذلك، وما قال أهل العراق ولا أهل الشام، باعتبار أن هذا القول يحارب أهله وهم في قلة بخلاف تلك البلدان. ولهذا ينظر إلى طاقة الإنسان وتأثره. وقد يقول قائل: إن هذه البدعة في كل مكان وانتشرت، وأنا في البلد ثلاثة أو أربعة مجموعة، فإذا هجرت هجر البلد كامل، هذا يطيق أو لا يطيق؟ لا يطيق. إذن المتأثر هو أو المهجور؟ هو. ولكن بالنسبة للعكس، إذا كان صاحب في البدعة قليل أو متوازين يستطيع الإنسان أن يهجر ويؤثر، حينئذ يقول الأثر ذلك يكون على المهجور أكثر من الهاجر. ولهذا نقول ينظر إلى جهة الهاجر وجهة المهجور، للمهجور وجهة الهاجر، وكذلك أيضا المهجور لأجله، وهو الشر والمعصية، الشر والمعصية والأثر على ذلك في الناس، فيفرق بين الداعي وغير الداعي والبدعة المغلظة وغير المغلظة وأثرها من جهة الانتشار. الجهة الرابعة وهي جهة المتأثرين بالشر، وذلك أن ثمة هاجر ومهجور وثمة شر، وبقية الناس وهي جهة لها اعتبارها. هل إذا هجرت أثر عليهم أو لم يؤثر عليهم؟ وهل وجودك في المخالطة يؤثر عليهم أو لا يؤثر عليهم؟ ولهذا فرق بين العالم الذي يخالط الشر ويخالط أهل الشر، وبين الشخص المغمور الذي يخالطهم. فالفرق أن العالم والرأس في الناس يتأثر به الناس، وربما كان تأثير العالم الواحد في الناس أكثر من تأثير الآلاف أو الألوف من الناس، لأنه يذكر أنه جالس الشر وخالطه. ولهذا لو قلنا إن ثمة مجلس فيه بدعة أو فيه فسق من إدارة الخمر ونحو ذلك، وحضره 1000 رجل أو 2000 رجل، وسمعت بهذا الكلام من عامة الناس، أيها أعظم إذا قلت أن 2 أو 3 شربوا الخمر ومعهم العالم الفلاني، أيها أعظم؟ الثاني أعظم، الثاني أعظم لأنها أشد تأثيرا. بل لو قيل لك أن 100,000 من الناس شهدوا مجلسا يدار فيه الخمر ولكن 3 شربوا الخمر ومعهم عالم، أيها أعظم تأثيرا عند الناس؟ حضور العالم. ولهذا أثره في الناس أعظم ويعظم أمره في بمقدار تأثر الناس به. ولهذا نقول إن أثر الناس معتبر في اتخاذ الحكم الشرعي. ومن الأحكام الشرعية ما يتعلق بأبواب الهجر، ما يتعلق بأبواب الهجر، فيعظم ويتأكد إذا تأثر الناس بالمخالطة أعظم من غيرها، أعظم من غيره. ولهذا نقول إن قد يتوفر في الإنسان مثلا في مقام الهجر، نظرنا إلى جهة الهاجر وجهة المهجور وجهة الذنوب، إذا قلنا بأن كل تلك المواضع السابقة التي دعت إلى عدم الهجر، إلى عدم الهجر، تقول أن فلان لن يتأثر مثلا بهجري لأنه أعلى مني وأنا أضعف منه، ولكن هل الناس يتأثرون بحضورك وغيابك؟ إذن ثمة جهة أخرى لا تتعلق بك ولا به، لا تتعلق بك ولا به، ولا تتعلق بتلك البدعة أيضا أو ذلك الشر الذي هجرت لأجله. ولهذا لا بد أن ننظر إلى جهة التأثير الأخرى على الناس، هل حضورك يؤثر على الناس أو لا يؤثر؟ إذا كان حضورك يؤثر فإنه يعظم ولو كان في بدعة يسيرة، ولو كان في بدعة يسيرة، فإن هذا يتأكد فيه التغليظ. من يطلق الأحكام على هجر الفاسق وهجر المبتدئ بعيدا عن هذه الجهات الأربع يضعف حكمه ويتناقض، يضعف حكمه ويتناقض. وعلى هذه الجهات تجتمع النصوص، وعلى هذه الجهات تجتمع النصوص، وبه نعلم الاختلاف الأحوال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف الاعتبارات، وكذلك أيضا ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله في الكلام على المبتدعة، لأن المراد هو إطفاء جذوة البدعة وإماتتها، فكل ما كان مؤديا إلى إيقادها في الناس فإنه محرم، ومنها ما يتعلق في أبواب المخالطة، وكل ما جاء في إطفائها ووأدها فإنه واجب، ومنه ما يتعلق بأبواب الهجر، ومنه ما يتعلق بأبواب الهجر. يختلف الناس في ذلك، فربما من يكون الذنب في ذلك واحد فمن شخصين، فهذا يهجر وهذا لا يهجر، وقد تهجر صاحب الذنب اليسير ولكنك لا تهجر صاحب الذنب العظيم، لأن صاحب الذنب اليسير يرتدع بهجرك وذاك لا يرتدع بهجرك، وأنت بحاجة إلى شيء من الرفق واللين معه. ولهذا لا بد من الموازنة بهذه الجهات حتى يعرف الإنسان ما يتعلق بهذا الحكم. وثم قال الرازيان أو قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي عن حاكيا عن أبي حاتم وأبي زرع الرازي قال: وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالوحي من ربه كتابا وسنة وبلغ به الناس، وأن من الأحكام الشرعية ما كانت علته ظاهرة ومنه ما كانت علته غائبة، والنفوس تتشوف إلى معرفة العلل والاستكثار منها، وما ظهرت علته وتجلى أمره فإن العقول لا تبحث عن علله. ولما كانت بعض الأحكام الشرعية خافية العلل فإن العقول تشوفت إلى البحث عن تلك العلل، فلم تجده في النص فبحثت عنه بالعقول والرأي، فبحثت عنه بالعقول والرأي. وهذا المدخل هو قد بدأ ابتداء بمعرفة ما يزيد الإيمان، ما يزيد الإيمان، ويرسخ في ذلك في ذهن الإنسان القناعة واليقين بالشريعة. فجاء فلكنه جاء في أقوام بعد ذلك وزاد فيهم، جاء في أقوام بعد ذلك وارتد ذلك على الأحكام الشرعية، فمنهم من سلم بها ورد الرأي، ومنهم من شكك بالحكم الشرعي، وذلك لعدم وجود علة شرعية أو علة عقلية تؤيد الحكم الشرعي. ولهذا نقول إنه جاء ابتداء، وذلك لأن النفوس مجبولة على معرفة العلل، افعل كذا مباشرة قد تكون مطيعا لذلك الآمر ولكنك تبحث عن العلة، لماذا أمرني بكذا؟ كان البحث ابتداء حتى لو كان سياقا وتسليما للآمر، إلا أن ذلك البحث أدى بأقوام بعد ذلك بالرجوع إلى ذلك الأمر بالنقض حتى يظهر في ذلك التسليم. ولهذا كثر في نصوص الشريعة الأمر بالتسليم لأمر الله جل وعلا وعدم الانسياق لرأي الإنسان عند مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من الأحكام ما تظهر علله، ومنه ما لا تظهر علله. وقد توسع الناس في ذلك من الكلاميين وغيرهم حتى دخلوا في كثير من الأحكام بالبحث عن عللها، وصنف بعضهم كتاب العلل، وولي الترمذي والحكيم صنف في ذلك كتاب العلل، وتوسع في ذلك بالكلام على علل شرعية أو عقلية لكثير من الأوامر الشرعية مما لم يدل عليه الدليل، وذلك مثلا بالحكمة من قبض اليدين، والحكمة من الإشارة في الصلاة، لماذا ولمن يؤشر، ولماذا يؤشر، ولماذا يفرج أصابعه، ولماذا يقبضهما، وغير ذلك من الأمور مما الحكمة فيه غائبة، وما تكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله ببعض هذه الأحكام، إنما يبحثون شيئا على سبيل الاستطراد لا مناطا للتسليم. فإن الإنسان يسلم للأمر كما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تدركه عقولهم. ولهذا توسع كثير من الناس حتى في أبواب الإعجاز من السنة والإعجاز من القرآن وغير ذلك، يفتشون عن تلك العلل، لأن الأحكام الشرعية قد تناط بأمر قد تغيب علته 100%، ومنه ما يناط بحكم وعلته تظهر 10%، ومنه ما هو أكثر من ذلك. والبحث عن هذه النتيجة الغائبة يضعف في باب ويقوى في باب، باعتبار أن هذا مفقود. ولهذا ربما يكون المفقود شيئا يسيرا ولكن له أثر عظيم. وهذا معلوم حتى في الحساب، حتى في الحساب. إذا قلنا مثلا عندك نتيجة، أن النتيجة هذه 150,000، وعندك خانات، وهذه الخانات منها ما هي منصوص عليها ومنها ما هو غير منصوص عليها، البحث والتنقيب عن ملء هذه الخانات حتى يتساوى ذلك الرقم بذلك الرقم، وربما نقول لابد أن تكون هذه الخانات 100 خانة أو 1,000 خانة ونحو ذلك حتى تتساوى، فكيف تملأ هذه الخانات حتى تخرج تلك النتيجة؟ تدخل في دوامة، والواجب لك أن تسلم لا أن تبحث عن ملء هذه الخانات، فإن هذا هو التسليم بهذه النتيجة. إذا علمت أن الذي أوجدها حاذق في ذلك، فكيف بصانع الكون وهو العالم بشأنهم سبحانه وتعالى، الذي لا يخلق شيئا ولا يقدر قدرا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا لما توسع الناس في الرأي بالبحث عن العلل توسعوا، كان ابتداء لغرس اليقين والزيادة، ثم بعد ذلك نشأت ونبتت نابتة، رجعت إلى الأحكام بالنقض. فمنهم من نقض من لم تظهر علته بالكلية عندهم، ومنهم من نقض من لم تظهر علته بشطر العلل، ومنهم من شك واستراب فيما دون ذلك، ونشأ في كثير منها تبعا لذلك شيء من القواعد، كقولهم مثلا في خبر الآحاد والمتواتر، وذلك أنهم يستثقلون التسليم في كثير من النصوص، فردوا أخبار الأحاد وقال هذه ظن وهذه يقين، وتوسعوا أيضا وتعنتوا في أبواب حد تلك الأخبار حتى في أمور التواتر، فما هو الحد الذي يضبط المتواتر عما دونه. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأمور الرأي حذرت الشريعة منه إلا بقدر، إلا بقدر. وذلك القدر الذي أذنت به الشريعة مما يؤخذ به على سبيل الاستئناس، وذلك أن الشريعة ما جاءت بشيء يعطل العقل، بل جاءت بما يحييه ويذكيه، لكن أن يكون منقادا للنقل، لا أن النقل ينقاد للعقل، لأن النقل هو علم الخالق والعقل علم المخلوق. فهل يتساوى علم الخالق بعلم المخلوق سبحانه وتعالى؟ ولهذا نقول إن ما يتعلق بالرأي إنما كان تدرجه على هذا النحو. ولهذا قال أبو حاتم ابن أبي حاتم عن الرازيين قال: وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. ولهذا سوغ ما يتعلق بالرأي، لماذا؟ لأن من الرأي ما هو نافع كأبواب القياس ومعرفة النوازل والحق النظائر بشبيهها، وكذلك الفروع بأصولها، وغير ذلك من المسائل التي تنفع الناس في أبواب الفتوى، وكذلك أيضا معرفة النوازل والقضاء فيها والحكم بها، فإن هذا مما يحتاجه الناس. ومن النوازل ما لا يكون فيه نص، فيحتاج الناس إلى ذلك الحكم. ولهذا لم يحذر من الرأي مطلقا، وإنما قالوا بغير آثار، لأن الآثار هي التي تهدي الرأي وتدله إلى الصواب، لا أن الرأي هو الذي يهدي الآثار. ولهذا قال: ينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. ثم قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. في كتب المتكلمين هذا له أثر فيما تقدم الإشارة إليه فيما يتعلق بمسألة هجر المبتدع، ما يتعلق بمسألة هجر المبتدع. وتقدم معنى التأصيل للاعتبارات في أبواب الهجر ومناطاتها عند الأئمة، وبها تجتمع النقول المنقولة على الأئمة في أبواب هجر المبتدع. ونجد أن من الأئمة من يقول بهجر المبتدع، لكن تجد من شيوخه من هو مبتدع، وتجد أيضا من شيوخه من هو مبتدع. فما هو الجامع بين هذا النقل وبين هذا الفعل؟ نقول الجامع هو تلك الاعتبارات التي تقدم الإشارة إليها، تلك الاعتبارات التي تقدمت الإشارة إليها. ولهذا نجد أن جماعة من الأئمة يقدرون الموجود والمفقود من الهجر، فماذا تفقد وماذا لا تفقد. ولهذا يقول علي بن المديني عليه رحمة الله، يقول: لو هجرنا أهل البصرة للقدر، يعني القول بالقدر، وهجرنا أهل الكوفة للتشيع على خاربة الكتب، يعني أن الرواية والنقلة يوجدون هنا وهناك، فلو هجرنا هؤلاء إلى هؤلاء لم يبق لنا نقلة، لأن من البدع ومن اللوثات ومن الفسق ما لا يخلو منه أحد. ولهذا لو هجرت تلك البلدان وهجر النقلة، فإنه حينئذ تسقط في ذلك الرواية، فقل ما يسلم منها أحد. وقال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. الكلام شيء والرأي شيء آخر، الكلام شيء والرأي شيء آخر. بالنسبة لعلم الكلام، ظهرت مدارس كلامية تجعل أن أصل العلم هو المنطق، وأن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بالكلام وعلم المنطق، ويجري إلى هذا جماعة من المتكلمين من الفلاسفة وغيرهم ممن كانوا من الإسلاميين أو غيرهم، وذلك كابن سينا والفارابي وكذلك الخوارزمي وغيرهم من أئمة الفلسفة، وجرى عليهم جماعة ممن تأثر بهم من المتكلمين، فعندهم أن أصل المعرفة يكون بالمنطق والعقل، وأن الشريعة إنما تحكم بالعقل والمنطق. وهذه المدرسة الكلامية التي أدخلت هؤلاء في نقض أصول الإسلام، وجرى عليها الجهمية في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون النص أمامهم ولا يؤمنون به، وإنما يؤمنون بالكلام والمنطق، وما لم يتوافق مع المنطق فإنهم يتأولون النص في ذلك ويقومون برده، ويجرون هذا على كل مسألة من المسائل، منها ما يتعلق بأمور الغيبيات عند الجهمية، وكذلك أيضا عند المعتزلة، في أبواب الكرامات، في أبواب عذاب القبر، في أبواب ما حدث في الدنيا مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام من انشقاق القمر وشق صدره وإخراج قلبه وغسله وغير ذلك، وكذلك أيضا بالإسراء به والمعراج وغير ذلك، فإنهم يقيسون هذه الأشياء بالكلام والمنطق، فما وافقه فإنهم يسلمون به، وما لم يوافقه فإنهم لا يسلمون به. ولهذا يقولون لا نؤمن بالغيبيات حتى تدل عليها الموجودات، فيجعلون الموجودات دليلا للغيبيات، فما ثبت من الغيبيات بالموجودات فإنهم يسلمون به، وما لم يثبت فإنهم لا يسلمون به. ولهذا حذر الأئمة من هذا الأمر. ونجد أن مدرسة أهل الحديث والأثر من السالفين، وعلى رأسهم الأئمة من أهل الحديث في خراسان كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، نجد أنهم في وسط هذه المدرسة الكلامية، في وسط هذه المدرسة الكلامية التي شاعت وماجت وأثرت على الناس في عقائدهم، وتكلموا في ذلك حتى لم يلقوا للآثار شيئا، لم يقل للآثار شيئا، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر، وقليل من سلم من هذا العلم. ونستطيع أن نقول إن الطوائف في ذلك في علم الكلام هي طوائف ثلاثة من جهة تأثرها في علم الكلام وعدمه. الطائفة الأولى الذين أصلوا لهذا العلم واعتدوا به فانغمسوا به إلى رؤوسهم، وهؤلاء كابن سينا والفارابي والخوارزمي وغيرهم الذين دخلوا في هذا العلم، فلم يجعلوا شيئا مسلما من الدين إلا ما وافق ذلك الأصل. والثانية الذين كانوا بين هذه الطائفة وبين الطائفة التي نجت فلم ينلها شيء من ذلك، وهذه الطائفة تأثر بها طوائف بالمدرسة الكلامية فتأثروا بجانب دون جانب، وذلك أبي إسحاق الإسفرايني وأبي حامد الغزالي وإمام الحرمين الجويني وغيرهم من المتكلمين. والثالثة هم أهل الحديث والأثر، سواء كان ذلك في خراسان أو في غيرها، الذين نابذوا المدرسة الكلامية وحذروا منها، وحذروا من دخولها في تحليل علم الشريعة في أمور، وخاصة الأمور الغيبية، وذلك لأنها تؤثر عليها بالنقض. وإن كان في أطراف من أهل الحديث من تأثر بشيء في المسألة والمسألتين، وذلك لأن هذا العلم أصبح يدرس في تلك البلدان كما يدرس الصبيان القرآن، فكان يدرس علم الكلام والمنطق في تلك البلدان. لماذا؟ لأن تلك البلدان هي مجمع لعلم الكلام الشرقي والغربي، علم الكلام الشرقي ما يتعلق بالفلسفة الباطنية الهندية، وعلم الكلام الغربي ما يتعلق بالمدارس اليونانية والرومانية، فاجتمعت في بلدان خراسان، فتأثر الناس فيها وأصبحت تدرس ويصنف فيها مصنفات، حتى تجد أن أئمة الكلام خرجوا من تلك البلدان. ونجد أن أيضا أئمة الضلال والزيغ والبدع إنما خرجوا من تلك البلدان، فنجد أن التعطيل خرج من تلك المدارس، وأن التشبيه خرج من تلك المدارس، ونجد كذلك أيضا أن البدعة التي تتعلق في أبواب السلوك نشأت أيضا من هناك، منما يتعلق في سلوك الأفراد، ومنما يتعلق في أمور الآداب وغيرها، فكانت مرتعا للبدعة، ودخلوا في أبواب وأنشأوا كثيرا من مسائل الاستحسان العقلي وغير ذلك مما لم تدل عليه الشريعة، فهل ما استحسنه العقل تستحسنه الشريعة وغير ذلك، فالناس بهذا يستقلون ويستكثرون. وكلما دنا الناس إلى معاقل نزول الوحي فإنه حينئذ يضعف في ذلك الكلام، ويضعف في ذلك الرأي، ويصفو في ذلك الماء من الكدر. وهذه هي مواضع العلم في الحجاز، في مكة والمدينة، لأنها مواضع العلم. ولهذا نجد أن الرازيين عليهما رحمة الله لما تكلم على هذه العقيدة أول ما أشار في بداية هذه العقيدة فيما يتعلق في مسائل قال أدركنا العلماء عليه في جميع الأمصار، وأول ما ذكر حجازا لأنها هو منبع الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي بالغيث كما جاء في الصحيح، قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بغيث، وهذا الغيث له سواقي وله قدور تأخذ منه، وتنوعت هذه وتنوع الآخذون في ذلك، ومنهم من ورد إلى العراق، ومنهم إلى الشام، ومنهم إلى مصر، ومنهم إلى اليمن، ومنهم إلى خراسان وغير ذلك، فدخل فيها في ذلك شوائب العقول وشوائب البلدان، وما كان لديهم من عادات وما كان لديهم من موروثات، دخل في ذلك الكدر. والعقول هي الأواني، العقول هي الأواني التي تحمل، فتنقل من هذا كدرا إلى كدر إلى غير ذلك حتى تعظم في ذلك، يعظم في ذلك الشر. ونجد كذلك أيضا أن الرازيين عليهما رحمة الله يقولان وينهان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين حتى لا تطال الإنسان شائبة من تلك الشوائب أو يقذف في قلبه شبهة، لأن البدع والكلام كحال السهام ترمى في الأذهان وقلوب الناس فتلتقط تلك القلب الشبهة ثم يذكيها الإنسان، فربما استمع الإنسان لدقيقة أو للحظة أو غير ذلك فانتقل إلى قلبه شبهة من الشبهات فأثرت عليه. لا تؤثر عليه هذه الدقيقة، ولكن هذه الدقيقة قد بنى عليها ساعات بعد ذلك، أخذت تؤثر ويفكر ويبني عليها، ووجد الإنسان منها وقودا وكثيرا من النار، نجد أنها توقد من شرر، فربما كانت الدقائق شرر أذكت في قلب الإنسان شبهة فاتبع في ذلك البدع وظل عن الرشاد والهدى. ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. المدرسة الأولى التي تقدم الإشارة إليها المدرسة الكلامية لا تحسن من الحديث والأثر والسنة شيء، لا تحسن من الحديث والأثر شيء، ولهذا كلما قرب الإنسان من هذه المدرسة قل في أبواب الرواية، ولهذا لا تجد لهم إسناد ولا رواية ولا انخرطوا في حديث من الأحاديث. ومع تقدم هؤلاء الكلاميين الذين تعثروا بأمثال هذه المدارس سواء كانوا في القرن الأول كمعبد الجهني، وكذلك ذر بن عبد الله، وكذلك قيس الماصر، وكذلك أيضا الجهم بن صفوان وغير هؤلاء من المبتدعة سواء كانوا في المئة الأولى أو كانوا في المئة الثانية، نجد أن هؤلاء لم ينتظموا في إسناد، مع أن الأسانيد تدور عن يمينهم وشمالهم ويستمع الناس ويرتحلون إليها، لم يحفظوا من ذلك حديثا ولم ينخرطوا في إسناد، وإنما تعلقوا بهذا الأصل لأنهم يرون أنه هو الذي تثبت به الدين وهو الذي تثبت به الأحكام، وضعفوا من جانب الديانة والتعبد وأثاروا هذا الكلام فأثر على دينهم وأثر كذلك أيضا على علمهم. لماذا قال لا يفلح صاحب كلام أبدا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل وحيه على أنبيائه وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليزيل شبهات العقول وشهوات النفوس، ولو كانت العقول وحدها تدل على الخالق ما احتاج الناس إلى رسل ومحتاجوا إلى كتب تدلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكيف يهتدون إلى عبادته وصفتها وماكنها ومواضعها وفاضلها ومفضولها دون الوحي، وكيف يعرفون أن هذه من المحرمات مما يبغضه الله دون شيء من الوحي، فإن منها ما تدل الفطر عليه ومنها ما لا تدل الفطر عليه، ومنه ما تكون الفطرة منكوسة وتستحسنه لأنها منكوسة، ومن الفطر ما تكره الحق لأنها منكوسة فالعيب فيها وليس في الحق، لأن من الناس من تميل فطرته إلى الحق ومنهم من تنحرف فطرته عن الحق ويظن أن العيب فيه وإنما العيب في عقله. ولهذا نقول إن العقول تتأثر وتتغير والرأي لا يصل بالإنسان إلى مواضعه. ثم أيضا من الأمور التي لأجلها قال لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأن أحكام الشريعة في كثير منها غيبية، والغيبيات ليست من مباحث العقل، وعلم الكلام إنما نشأ لدلالة الإنسان في الحسيات لا في الغيبيات، فإذا جعلت علم الكلام يدلك في الغيبيات فإنك جعلته في غير مباحثه. فقياس المادي على المادي يخطئ فيه الإنسان، فكيف إذا قاس الإنسان المادي المحسوس على الغيب غير المحسوس، على الغيب على غير المحسوس، فتجد أن الماديات تتباين ويظهر ذلك في التجربة. فأنت حينما تغرس شجرة أو نخلة في أرض ثم تضعها في أرض أخرى ثم تموت، قياسك من جهة الأصل صحيح وليس بصحيح. صحيح هذه تربة وتلك تربة، وهذه شجرة وهذه شجرة، وهذا ماء وهذا ماء، ولكن تنبت في هذا الموضع ولا تنبت في الآخر، يدل على بطلان قياسك. وهذا في الحسيات، إذا وجد القياس في الحسيات وبطل، فكيف بقياس حسيات على غيبيات وغيبيات على حسيات ثم تريد أن تصح النتيجة لك؟ لابد أن يكون حينئذ أن النتيجة ضعيفة أو معدومة، فلا بد أن يخطئ الإنسان. ولهذا نقول ثم إن الإنسان لا يعلم حجم ما غاب من العلل. لهذا نجد أن من الأحكام ما تظهر علته ظاهرة، ومنه ما خفاؤه شيء يسير، ومنه ما هو خفاؤه عظيم، ومنه ما خفاؤه كامل، فيخفى في ذلك العلة، ومحلها حينئذ التعبد المحض. وقد يقول قائل: لماذا أغسل العضو الفلاني وأدع العضو الفلاني؟ ولماذا التثليث في الغسل لا يكون تربيعا ولا يكون تخميسا ولا يكون أيضا تثنية؟ ما هي العلة بأمثال هذه العدد؟ ولماذا المغرب 3 ركعات والفجر ركعتين والوتر ركعة واحدة؟ نقول مثل هذه الأشياء غيابها كلي أو جزئي؟ كلي. وإن كان أصل الصلاة في تعبدها تظهر من ذلك العلل الخضوع للخالق سبحانه وتعالى، لكن قد يكون فيها ما يتخللها من غياب العلل ما التعليل فيه من جهة غيابه كليا، ومنه ما هو جزئي، منه ما نصت عليه الشريعة ومنه ما لم تنص عليه الشريعة. فلماذا نسبت الزكاة هي ربع العشر؟ ولماذا كانت في الزروع ما سقت السماء العشر وما لم تسقي في النصف، فاختلفت زكاة الزروع عن زكاة النقدين من الذهب والفضة، فأصبحت تلك أكثر وتلك أقل؟ منها ما تظهر علته ومنها ما لا تظهر علته. ولماذا المرأة تلبس حوليا ولو كثر ولا تزكيه، ولكنها لو تملك 40 مثقالا من غيره من الذهب تزكيه ولو كان عشر معشار ما تتحلى به؟ ما هي العلة هنا وما هي العلة هناك؟ نجد أن من العلل مما هو يتشابه من جهة نوعه ويختلف من جهة علته، ولكن تغيب في ذلك العلة، ولو كان اختلف في ذلك الحكم، فمردها إلى أمر غيبي يجب للإنسان أن يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: لا يفلحون أبدا، لأن الوصول إلى النتيجة معدوم، لأنها متاهة. ولهذا نقول إن من الأمور ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى بعقله، ومنها ما لا يصل إليها بعقله، لأن هذه المباحث ليست من مباحث العقل، كحال الإنسان إذا أراد أن يصل من مكة إلى المدينة والأغمض عينيك ثم أخرج من مكة إلى المدينة. الدلالة من جهة الحس هي البصر، أليس كذلك؟ يهتدي الإنسان ببصره، فهي الآلة التي تدل الإنسان، والذي يدل إلى عبادة الله عز وجل هو النص الشرعي. وإذا غاب النص الشرعي وحضر غيره، هل يستطيع الإنسان أن يصل أو لا يصل؟ لا يصل، ما يسقط في بحر ولا يسقط في جبل ولا في وادي ولا غير ذلك. النتيجة في هذا معدومة. لهذا قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأنه ما اتخذ الأسباب التي توصله إلى الحق. ويقول أبو محمد ابن أبي حاتم: وبه أقول، يعني بما تقدم عقيدة الرازيين، وبه نقول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.